إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اشكروا ربكم على ما أولى به من نعمة ومنة، فهو سبحانه تبارك وتعالى مسديها، وهو المنعم سبحانه تبارك وتعالى. فإن النعم عباد الله إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه سبحانه تبارك وتعالى، وأن يمتن علينا سبحانه بالمزيد. عباد الله، هكذا أقبلت الأمطار ونزلت الثلوج وحل البرد عباد الله، وهكذا الناس بين متأمل في ماض قريب ومتأمل في هذا الحاضر الذي يعيشه الناس، بين ماض حصل القنوط في هذه القلوب، ويئس الناس من تبدل الأحوال وتغيرها وساءت الظنون، وبين حاضر امتن الله تعالى به سبحانه تبارك وتعالى من نعمة كثيرة، أو من نعم جزيلة كثيرة عباد الله. والناس عباد الله في زمن الشتاء يحتاجون إلى فقه مختص بهذه الأيام، يحتاجون إلى علم في مسائل تهمهم تتعلق بفصل الشتاء عباد الله، يعلمون ويبذلون جهدهم للتفقه في دين الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا تحصل أسئلة كثيرة في زمن الشتاء وفصل الشتاء عباد الله، نلخص لك منها عباد الله ما تعلق بعبادتك لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فالوضوء مثلا عباد الله مما الناس مطالبون به لأداء هذه الفرائض وأداء هذه العبادة من الصلاة لله رب العالمين سبحانه. والناس إذا نزل الشتاء، إذا كان الشتاء ونزل البرد، تراهم يخلون في وضوئهم ويقصرون في طهارتهم. تأملوا عباد الله، والواجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى وجاء في سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، من غير إخلال بفرض من فروضه أو ركن من أركانه، وإسباغ الوضوء وإتقانه والعمل على كماله عباد الله. فلا يجوز وحال الوقت البرد والشتاء والثلوج أن تقصر في وضوئك أيها الكريم لغرض وجود هذه المكروهات. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ما به يدركون معالي الدرجات صلوات ربي وسلامه عليه. يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فلا يجوز عباد الله الإخلال بالوضوء صيفا ولا شتاء، والإخلال بالوضوء في الشتاء يكون أكثر عباد الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقصير في أعضاء الوضوء. فرأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ أو صحابة يتوضؤون، فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار صلوات ربي وسلامه عليه. ورأى رجلا يتوضأ صلى الله عليه وسلم وقد توضأ، فإذا بموضع دقيق صغير ما أصابه الماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعادة الوضوء والصلاة. قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. خرجه مسلم في صحيحه. هذا فيما إذا ترك قلامة ظفر عباد الله، فكيف بمن إذا توضأ لم يوصل الماء إلى العضو كاملا؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا عباد الله في من قدر على الوضوء، فالواجب عليه إسباغه وإكماله. ومن لم يستطع الوضوء لرأي الطبيب مثلا، كأن قال له الطبيب: لا يجب عليك أن تتوضأ، لأنك إذا توضأت تفاقم مرضك واشتد مرضك، فهذا جاز له أن يتيمم عباد الله، ولا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ومما يحتاج إليه المسلم من الفقه في الدين زمن الشتاء عباد الله، أنه قد يصبح جنبا مثلا، ويحتاج الجنب إلى أن يغتسل، وهذا هو الواجب في حقه. فمن قدر على الاغتسال زمن الشتاء والبرد فهذا الواجب في حقه، فلا ينتقل منه إلى التيمم عباد الله، لأنه لا يغني واجب عن واجب. فالواجب عليه أن يغتسل ثم أن يصلي مع جماعة المسلمين. ولكن من خاف على نفسه المرض، من تيقن المرض أو خافه على نفسه، جاز له أن يتيمم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ربنا قال سبحانه تبارك وتعالى، جاز لمن خاف على نفسه وتيقن المرض أن يتيمم ويصلي. فإذا حضرت الصلاة الثانية من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء ولم يمكن له أن يغتسل لأن العلة موجودة من تيقن المرض والخوف، توضأ عباد الله، لأن التيمم بدل عن الغسل، فكأنما اغتسل عباد الله. فإذا جاء الظهر توضأ، وجاء العصر توضأ، ومتى استطاع أن يغتسل اغتسل، لأن الغسل أمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأحكام التي يحتاج إليها الناس زمن الشتاء أكثر فأكثر. وإن مما ينبغي للمسلم أن يعلمه جواز المسح على الخفين والجوارب، وهذا مما جاءت به سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فشرع للعبد إذا أراد أن يمسح على خفيه أن يلبسهما على طهارة، يعني يتوضأ ثم يلبس خفه أو الجوارب على طهارة، وجاز له أن يمسح عليها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر عباد الله. مبدأ المسح عباد الله من بعد إجراء المسحة الأولى. فمثلا لو أن إنسانا توضأ في صلاة الصبح ولبس جوربه أو خفه، ثم انتقض وضوءه عند الظهر فأجرى المسحة الأولى عند صلاة الظهر، فمبدأ المسح عباد الله من الظهر إلى غاية الظهر من اليوم الموالي، وإلا لزالت الرخصة كما قال العلماء. فلو افترضنا أن إنسانا لبس خفه في صلاة الفجر على طهارة ثم لم ينتقض وضوءه إلى غاية العشاء، أفيمسح من العشاء إلى الفجر؟ بل هو يوم وليلة بإذن الله تبارك وتعالى، مبدأه من بعد إجراء المسحة الأولى أي على الخف. ومما يحتاجه المسلم أن المسح على النعال جائز، وشرط ذلك عباد الله أن يلبس خفه أو جوربه على طهارة، فيلبس نعله على الملبوس على طهارة، فجاز له ساعتين أن يمسح عليه. وبخاصة أصحاب الوظائف ممن يعمل في المصانع أو ممن كان يعمل في سائر الوظائف الأخرى، فهم محتاجون إلى مثل هذا الفقه عباد الله. ولكن لا تمسح على نعل لم يلبس على طهارة، فالواجب في المسح أن تلبسه على طهارة فتمسح عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ومما ينبغي أن يعلم كذلك أن من مسح على خفه أو على جوربه تأمل ثم نزع الجورب لعلة، فإن وضوءه لا ينتقض ومدة المسح انتقضت. والمعنى أحسن الله إليكم، لو أني لبست الجورب في صلاة الصبح مثلا وعند الظهر أجريت المسحة الأولى ثم خلعت النعال أو الجورب أو الخف، فهل ينتقض وضوئي؟ نقول لا، وإنما انتقضت مدة المسح، أي ليست يوم وليلة. لماذا؟ لأنك ما أتممت هذه المدة. ومما يدل على أن خلع الخف لا ينتقض به الوضوء ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مسح على نعليه قال ثم خلعهما فصلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما ينبغي أن يعلم، وهي من الأخطاء الشائعة التي تكون عند بعض الناس على الأقل، أنه إذا أراد أن يمسح على خفيه لم يمسح على ظاهر القدم، بل تراه يمسح على ظاهر القدم وأسفل القدم، لظنه أنه إذا عافس بباطن القدم الأرض وهي تتسخ، لذلك فالواجب عليه أن يمسح. علي رضي الله عنه وأرضاه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره. فالدين عباد الله ليس بالرأي، وإنما الدين نصوص من الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. فمن أراد أن يمسح على خفيه فليلبسهما على طهارة ثم يبلل يديه وليمسح بكلتيهما مع القدرة، ويكون بذلك قد جاء بسنة من السنن التي علم عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يعلم في زمن الشتاء أن الجمع بين الصلاتين سنة وجائز، وقد جاء هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد سئل عن سبب الجمع فقال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير عذر الخوف والمطر. قيل ما ذاك يا ابن عباس؟ قال لكي لا يحرج أمته ليرفع الحرج عن أمته كما في رواية أخرى. فالجمع بين الصلاتين أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء سنة، ولكن إذا منع ولي الأمر من الجمع لعلة من العلل أو لفقه من أو ل يعني حكم من الأحكام ارتآها ولي الأمر، فالواجب طاعته في ذلك، لأن طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تعالى واجبة. والجمع سنة يا رعاكم الله، فمن ترك السنة لما أمر به ولي الأمر لا إشكال في ذلك ولا حرج، ولا يأثم بمجرد الترك للسنة، أحسن الله إليكم. وما ينبغي معافسة أمر ولي الأمر إذا أمر بشيء مما فيه الخلاف بين الناس عباد الله، وما ينبغي إظهار المغالبة لأمره، ولا الاستخفاف بما سنه وأمر به يا رعاكم الله، كما قال أئمتنا الأعلام: فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر بترك طاعة تأمل، وواجب تأمل. أما إذا وجهك وأمر بشيء من الفقه الذي عليه الناس فنهاك عن الجمع، فالواجب أن تصير إلى ما أمر به ولي الأمر. ومن الأحكام عباد الله أن الإنسان جاز له أن يلبس القفازة سواء له أو للمرأة، وأن يصلي بهما، ولا حرج في ذلك عباد الله، لأن بعض الناس قد يمتنع من ذلك ويجد في نفسه شيئا، وهذا مما لا حرج فيه. كذا المصافحة، لأن بعض الناس قد يعتقد أن هذا مما فيه سوء أدب فينزع مثلا القفاز ليصافحك، هذا لا إشكال فيه، أحسن الله إليكم. جاز للمرء أن يصلي وهو يلبس القفاز، وجاز له كذلك أن يصافح من دون حرج عباد الله. ومن الأحكام عباد الله أن الإنسان إذا كان مريضا لزم بيته لا يجتمع مع الناس كي لا يكون سببا في نشر هذا المرض بين الناس، والأخذ بالأسباب أمر واجب عباد الله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب عليك أن تصون نفسك وأن تحفظها وأن تحفظ غيرك من الناس. ومن الأحكام عباد الله المعلومة في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الوجه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، كأن تجعل لثاما أو غطاء، لكن إذا ضاق الأمر اتسع. لو أن البرد كان شديدا وجعلت اللثام على وجهك وغطيت به أنفك وفمك لغرض أن تسلم من المرض فإن هذا مما لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. والله الموفق وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، مما يجدر التنبيه عليه في زمن الشتاء إصلاح المدافئ عباد الله، لأنها كما أنها نعمة هي شر عظيم، ولقد علمتم ما حصل في هذه الأسابيع الماضية من انفجار كان في البيوت أو انتشار للغاز مما أدى إلى وفاة أسر بأكملها عباد الله. فالواجب علينا أن نحتاط، أحسن الله إليكم، وأن لا نجعل هذه النعمة نقمة، بارك الله فيكم. وقد جاء في الحديث الصحيح عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، لما احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. وما ذلك عباد الله إلا لما تسببه من أضرار جسيمة من احتراق أو اختناق. نعم، قد تكون هذه الأجهزة جيدة عباد الله، فهي يعني إذا يعني قويت فيها النار هدأت بعد ذلك، ولكن ما ينبغي للإنسان أن يعبث، يأتي بمن يصلحها فيقوم عليها ويتوكل على الله رب العالمين. أعقلها وتوكل كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم أن الشتاء هو الغنيمة الباردة كما قال سلف هذه الأمة، غنيمة باردة لأن النهار قصير فيمكن الصيام فيه من غير مشقة، والليل فيه طويل فيمكن النوم فيه وقيام الليل لله رب العالمين. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما كان على فراش موته بكى رضي الله عنه وأرضاه، فقيل ما يبكيك؟ قال إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب. أنا لا أبكي على دنيا، وإنما أبكي على أني سأفارق صوما كنت أصومه. تأمل في ظمأ الهواجر حين اشتداد الحر يفعل ذلك لله رب العالمين، وقيام ليل الشتاء بطوله تأمل فيناجي ربه سبحانه تبارك وتعالى، ومزاحمة العلماء بالركب تأملوا. فلولا هاته المذكورات لما تمنى بقاء، وإنما كان ينظر إلى عزيز ما سيفارق. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الصيام في الشتاء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. هذا عباد الله. وإذا اغتنمنا فينبغي لنا أن ندعو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يسلم هذه الأمة وأن ينجيها وأن يديم علينا هذه النعم سبحانه تبارك وتعالى. ومما نختم به عباد الله أن نذكر نعمة الله تعالى التي حبانا بها، وأن ننظر إلى غيرنا من الناس ممن لم يذق هذه النعم التي نحن نسبح في رحابها عباد الله. فإذا كنت في بيت دافئ وعندك من الأغطية ما عندك، وحضر عندك من الطعام ما حضر، فيمم وجهك أيها الكريم قبلة أولئك الذين يعني هم من زمرة الفقراء والمساكين، ممن يعيشون في المداشر والقرى، ممن حاصرتهم الثلوج عباد الله، فلم يجدوا طعاما ولا أهل أكلا، ولم يجدوا عباد الله ألبسة، ولم يجدوا مثل هذه المدائف دافئ التي تتنعمون بها. فاذكروا عباد الله منة الله عليكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أحق أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. ونسأل الله تعالى أن يحفظ حراس بلادنا، حراس حدودنا من العسكر والجندي، ذلك لما يكون منهم من نفع لهذه الأمة، فهم يفكون الحصار عن هذه المداشر، وهم يسهلون طريق الناس عباد الله بما يكون منهم، فيصبرونهم على هذه المعاناة لأجل السهر على سلامتنا. فنسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يوقيهم وأن يقويهم سبحانه تبارك وتعالى، وأن يحفظ بلادنا الإسلامية من كل سوء. اللهم اجعل كيد الأشرار في نحورهم يا ربي يا كريم. اللهم من أرادنا بسوء وشر فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل الدائرة تدور عليه. ومن أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام من كل جانب. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا. اللهم نجنا من كيد الشيطان وشراكه، اللهم نجنا من كيد الشيطان وشراكه. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اشكروا ربكم على ما أولى به من نعمة ومنة، فهو سبحانه تبارك وتعالى مسديها، وهو المنعم سبحانه تبارك وتعالى. فإن النعم عباد الله إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه سبحانه تبارك وتعالى، وأن يمتن علينا سبحانه بالمزيد. عباد الله، هكذا أقبلت الأمطار ونزلت الثلوج وحل البرد عباد الله، وهكذا الناس بين متأمل في ماض قريب ومتأمل في هذا الحاضر الذي يعيشه الناس، بين ماض حصل القنوط في هاته القلوب، ويئس الناس من تبدل الأحوال وتغيرها وساءت الظنون، وبين حاضر امتن الله تعالى به سبحانه تبارك وتعالى من نعمة كثيرة، أو من نعم جزيلة كثيرة عباد الله. والناس عباد الله في زمن الشتاء يحتاجون إلى فقه مختص بهذه الأيام، يحتاجون إلى علم في مسائل تهمهم تتعلق بفصل الشتاء عباد الله، يعلمون ويبذلون جهدهم للتفقه في دين الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا تحصل أسئلة كثيرة في زمن الشتاء وفصل الشتاء عباد الله، نلخص لك منها عباد الله ما تعلق بعبادتك لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فالوضوء مثلا عباد الله مما الناس مطالبون به لأداء هذه الفرائض وأداء هذه العبادة من الصلاة لله رب العالمين سبحانه. والناس إذا نزل الشتاء، إذا كان الشتاء ونزل البرد، تراهم يخلون في وضوئهم ويقصرون في طهارتهم. تأملوا عباد الله، والواجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى وجاء في سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، من غير إخلال بفرض من فروضه أو ركن من أركانه. وإسباغ الوضوء وإتقانه والعمل على كماله عباد الله، فلا يجوز وحال الوقت البرد والشتاء والثلوج أن تقصر في وضوئك أيها الكريم لغرض وجود هذه المكروهات. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ما به يدركون معالي الدرجات صلوات ربي وسلامه عليه. يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فلا يجوز عباد الله الإخلال بالوضوء صيفا ولا شتاء، والإخلال بالوضوء في الشتاء يكون أكثر عباد الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقصير في أعضاء الوضوء. فرأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ أو صحابة يتوضؤون، فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، صلوات ربي وسلامه عليه. ورأى رجلا يتوضأ صلى الله عليه وسلم وقد توضأ، فإذا بموضع دقيق صغير ما أصابه الماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعادة الوضوء والصلاة. قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. خرجه مسلم في صحيحه. هذا فيما إذا ترك قلامة ظفر عباد الله، فكيف بمن إذا توضأ لم يوصل الماء إلى العضو كاملا؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا عباد الله في من قدر على الوضوء، فالواجب عليه إسباغه وإكماله. ومن لم يستطع الوضوء لرأي الطبيب مثلا، كأن قال له الطبيب: لا يجب عليك أن تتوضأ، لأنك إذا توضأت تفاقم مرضك واشتد مرضك، فهذا جاز له أن يتيمم عباد الله، ولا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ومما يحتاج إليه المسلم من الفقه في الدين زمن الشتاء عباد الله، أنه قد يصبح جنبا مثلا، ويحتاج الجنب إلى أن يغتسل، وهذا هو الواجب في حقه. فمن قدر على الاغتسال زمن الشتاء والبرد فهذا الواجب في حقه، فلا ينتقل منه إلى التيمم عباد الله، لأنه لا يغني واجب عن واجب. فالواجب عليه أن يغتسل ثم أن يصلي مع جماعة المسلمين. ولكن من خاف على نفسه المرض، من تيقن المرض أو خافه على نفسه، جاز له أن يتيمم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ربنا قال سبحانه تبارك وتعالى، جاز لمن خاف على نفسه وتيقن المرض أن يتيمم ويصلي. فإذا حضرت الصلاة الثانية من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء ولم يمكن له أن يغتسل لأن العلة موجودة من تيقن المرض والخوف، توضأ عباد الله، لأن التيمم بدل عن الغسل، فكأنما اغتسل عباد الله. فإذا جاء الظهر توضأ، وجاء العصر توضأ، ومتى استطاع أن يغتسل اغتسل، لأن الغسل أمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأحكام التي يحتاج إليها الناس زمن الشتاء أكثر فأكثر. وإن مما ينبغي للمسلم أن يعلمه جواز المسح على الخفين والجوارب، وهذا مما جاءت به سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فشرع للعبد إذا أراد أن يمسح على خفيه أن يلبسهما على طهارة، يعني يتوضأ ثم يلبس خفه أو الجوارب على طهارة، وجاز له أن يمسح عليها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر عباد الله. مبدأ المسح عباد الله من بعد إجراء المسحة الأولى. فمثلا لو أن إنسانا توضأ في صلاة الصبح ولبس جوربه أو خفه ثم انتقض وضوءه عند الظهر فأجرى المسحة الأولى عند صلاة الظهر، فمبدأ المسح عباد الله من الظهر إلى غاية الظهر من اليوم الموالي، وإلا لزالت الرخصة كما قال العلماء. فلو افترضنا أن إنسانا لبس خفه في صلاة الفجر على طهارة ثم لم ينتقض وضوءه إلى غاية العشاء، أفيمسح من العشاء إلى الفجر؟ بل هو يوم وليلة بإذن الله تبارك وتعالى، مبدأه من بعد إجراء المسحة الأولى أي على الخف. ومما يحتاجه المسلم أن المسح على النعال جائز، وشرط ذلك عباد الله أن يلبس خفه أو جوربه على طهارة، فيلبس نعله على الملبوس على طهارة، فجاز له ساعتئذ أن يمسح عليه. وبخاصة أصحاب الوظائف ممن يعمل في المصانع أو ممن كان يعمل في سائر الوظائف الأخرى، فهم محتاجون إلى مثل هذا الفقه عباد الله. ولكن لا تمسح على نعل لم يلبس على طهارة، فالواجب في المسح أن تلبسه على طهارة فتمسح عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ومما ينبغي أن يعلم كذلك أن من مسح على خفه أو على جوربه تأمل ثم نزع الجورب لعلة فإن وضوءه لا ينتقض ومدة المسح انتقضت. والمعنى أحسن الله إليكم، لو أني لبست الجورب في صلاة الصبح مثلا وعند الظهر أجريت المسحة الأولى ثم خلعت النعال أو الجورب أو الخف، فهل ينتقض وضوئي؟ نقول لا، وإنما انتقضت مدة المسح، أي ليست يوم وليلة. لماذا؟ لأنك ما أتممت هذه المدة. ومما يدل على أن خلع الخف لا ينتقض به الوضوء ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مسح على نعليه قال ثم خلعهما فصلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما ينبغي أن يعلم وهي من الأخطاء الشائعة التي تكون عند بعض الناس على الأقل أنه إذا أراد أن يمسح على خفيه لم يمسح على ظاهر القدم، بل تراه يمسح على ظاهر القدم وأسفل القدم لظنه أنه إذا عافس بباطن القدم الأرض وهي تتسخ، لذلك فالواجب عليه أن يمسح. علي رضي الله عنه وأرضاه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره. فالدين عباد الله ليس بالرأي، وإنما الدين نصوص من الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. فمن أراد أن يمسح على خفيه فليلبسهما على طهارة ثم يبلل يديه وليمسح بكلتيهما مع القدرة، ويكون بذلك قد جاء بسنة من السنن التي علم عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يعلم في زمن الشتاء أن الجمع بين الصلاتين سنة وجائز، وقد جاء هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة قال وقد سئل عن سبب الجمع فقال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير عذر الخوف والمطر. قيل ما ذاك يا ابن عباس؟ قال لكي لا يحرج أمته ليرفع الحرج عن أمته كما في رواية أخرى. فالجمع بين الصلاتين أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء سنة، ولكن إذا منع ولي الأمر من الجمع لعلة من العلل أو لفقه من أو ل يعني حكم من الأحكام ارتآها ولي الأمر فالواجب طاعته في ذلك، لأن طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تعالى واجبة. والجمع سنة يا رعاكم الله، فمن ترك السنة لما أمر به ولي الأمر لا إشكال في ذلك ولا حرج، ولا يأثم بمجرد الترك للسنة أحسن الله إليكم. وما ينبغي معافسة أمر ولي الأمر إذا أمر بشيء مما فيه الخلاف بين الناس عباد الله، وما ينبغي إظهار المغالبة لأمره، ولا الاستخفاف بما سنه وأمر به يا رعاكم الله، كما قال أئمتنا الأعلام: فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر بترك طاعة تأمل، وواجب تأمل. أما إذا وجهك وأمر بشيء من الفقه الذي عليه الناس فنهاك عن الجمع، فالواجب أن تصير إلى ما أمر به ولي الأمر. ومن الأحكام عباد الله أن الإنسان جاز له أن يلبس القفازة سواء له أو للمرأة، وأن يصلي بهما، ولا حرج في ذلك عباد الله، لأن بعض الناس قد يمتنع من ذلك ويجد في نفسه شيئا، وهذا مما لا حرج فيه. كذا المصافحة، لأن بعض الناس قد يعتقد أن هذا مما فيه سوء أدب فينزع مثلا القفاز ليصافحك، هذا لا إشكال فيه أحسن الله إليكم. جاز للمرء أن يصلي وهو يلبس القفاز، وجاز لهم كذلك أن يصافح من دون حرج عباد الله. ومن الأحكام عباد الله أن الإنسان إذا كان مريضا لزم بيته لا يجتمع مع الناس كي لا يكون سببا في نشر هذا المرض بين الناس، والأخذ بالأسباب أمر واجب عباد الله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب عليك أن تصون نفسك وأن تحفظها وأن تحفظ غيرك من الناس. ومن الأحكام عباد الله المعلومة في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الوجه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، كأن تجعل لثاما أو غطاء، لكن إذا ضاق الأمر اتسع. لو أن البرد كان شديدا وجعلت اللثام على وجهك وغطيت به أنفك وفمك لغرض أن تسلم من المرض، فإن هذا مما لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. والله الموفق وحده، وهو الهادي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، مما يجدر التنبيه عليه في زمن الشتاء إصلاح المدافئ عباد الله، لأنها كما أنها نعمة هي شر عظيم، ولقد علمتم ما حصل في هذه الأسابيع الماضية من انفجار كان في البيوت أو انتشار للغاز مما أدى إلى وفاة أسر بأكملها عباد الله. فالواجب علينا أن نحتاط أحسن الله إليكم، وأن لا نجعل هذه النعمة نقمة، بارك الله فيكم. وقد جاء في الحديث الصحيح عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، لما احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. وما ذلك عباد الله إلا لما تسببه من أضرار جسيمة من احتراق أو اختناق. نعم، قد تكون هذه الأجهزة جيدة عباد الله، فهي يعني إذا يعني قويت فيها النار هدأت بعد ذلك، ولكن ما ينبغي للإنسان أن يعبث، يأتي بمن يصلحها فيقوم عليها ويتوكل على الله رب العالمين. أعقلها وتوكل كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم أن الشتاء هو الغنيمة الباردة كما قال سلف هذه الأمة، غنيمة باردة لأن النهار قصير فيمكن الصيام فيه من غير مشقة، والليل فيه طويل فيمكن النوم فيه وقيام الليل لله رب العالمين. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه لما كان على فراش موته بكى رضي الله عنه وارضاه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب. أنا لا أبكي على دنيا، وإنما أبكي على أني سأفارق صوما كنت أصومه. تأمل في ظمأ الهواجر حين اشتداد الحر يفعل ذلك لله رب العالمين، وقيام ليل الشتاء بطوله تأمل فيناجي ربه سبحانه تبارك وتعالى، ومزاحمة العلماء بالركب تأملوا. فلولا هاته المذكورات لما تمنى بقاء، وإنما كان ينظر إلى عزيز ما سيفارق. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الصيام في الشتاء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. هذا عباد الله. وإذا اغتنمنا فينبغي لنا أن ندعو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يسلم هذه الأمة وأن ينجيها وأن يديم علينا هذه النعم سبحانه تبارك وتعالى. ومما نختم به عباد الله أن نذكر نعمة الله تعالى التي حبانا بها، وأن ننظر إلى غيرنا من الناس ممن لم يذق هذه النعم التي نحن نسبح في رحابها عباد الله. فإذا كنت في بيت دافئ وعندك من الأغطية ما عندك، وحضر عندك من الطعام ما حضر، فيمم وجهك أيها الكريم قبلة أولئك الذين يعني هم من زمرة الفقراء والمساكين، ممن يعيشون في المداشر والقرى، ممن حاصرتهم الثلوج عباد الله، فلم يجدوا طعاما ولا أهل أكلا، ولم يجدوا عباد الله ألبسة، ولم يجدوا مثل هذه المدائف دافئ التي تتنعمون بها. فاذكروا عباد الله منة الله عليكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ونسأل الله تعالى أن يحفظ حراس بلادنا، حراس حدودنا من العسكر والجند، ذلك لما يكون منهم من نفع لهذه الأمة، فهم يفكون الحصار عن هذه المداشر، وهم يسهلون طريق الناس عباد الله بما يكون منهم، فيصبرونهم على هذه المعاناة لأجل السهر على سلامتنا. فنسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يوقيهم وأن يقويهم سبحانه تبارك وتعالى، وأن يحفظ بلادنا الإسلامية من كل سوء. اللهم اجعل كيد الأشرار في نحورهم يا ربي يا كريم. اللهم من أرادنا بسوء وشر فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل الدائرة تدور عليه. ومن أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام من كل جانب. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا. اللهم نجنا من كيد الشيطان وشراكه، اللهم نجنا من كيد الشيطان وشراكه. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.